الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ابتداء أحمد الله وأشكره على هذا اللقاء، اللقاء الثاني، المجلس الثاني من شرح آيات الحج، ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع وأن يبارك في الحضور وأن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يسدد أقوالنا إنه سبحانه وتعالى خير مسدد. انتهينا وسبق الكلام عن قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. معنى في هذه الليلة وفي هذا المجلس قوله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. آيات الحج سبق مضمون الموضوع في المجلس الماضي. الآن معنى هذه الآية: وإذ ابتلى، أن يذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أو لقومك للمشركين ما كان من حال إبراهيم حيث ابتلي فأجاز الابتلاء ونجح في الاختبار. هذه الآية قبلها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فبعض المفسرين يقول: يا بني إسرائيل اذكروا إذ ابتلى إبراهيم. سورة البقرة تكلمت عن أمتين وعن فردين، وأما البقية فجاءت التشريعات لهذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. مقاصد سورة البقرة كانت الاستخلاف، فجاءت ابتداء في آدم وإبليس، وأن إبليس أبى واستكبر هذا فرد، وأن آدم أطاع. الأمة المثل الثاني وهي أمة، وهي الأمة الأولى في بني إسرائيل، وخذت حيزا كبيرا من سورة البقرة أكثر من 120 آية، وفيها تحذير لهذه الأمة أن تقعوا بما وقع به أولئك، وأن الخلافة انتقلت منهم إليكم، فانظروا إلى أفعالهم وأقوالهم فلا تكونوا كذلك. ثم ضرب لنا مثلا بأمة أخرى وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان أمة لوحده حيث ابتلي فوفى بالابتلاء، وما كان من بنيه ومن وصاياه ومن عبوديته ومن دعوته للتوحيد العبودية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ثم بعد أن انتهى فجاء الأمر بالتوحيد لهذه الأمة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعدها بآيات أفاضت السورة بالتشريعات الإلهية بالأحكام لهذه الأمة. هذا خلاصة الكلام. هنا يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: اذكر لهم ما كان من حال هذا النبي الكريم الذي أمرت أنت ومن معك باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هي الكلمات؟ قال في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يقولون هذا على سبيل وسياق المدح والثناء لإبراهيم وأنه وفى بجميع ما أمر به، وهي الكلمات كونية وشرعية. فذبح ابنه هذه من الكلمات الكونية، فاستسلم وتله للجبل، وما ابتلي به مع أبيه وقومه من الآيات الكونية، وما وقع بينه وبين قومه وبين الأمم التي طاف بها من العراق إلى حران ديار بكر اليوم الصابعة عبدة الكواكب، إلى الشام بيت المقدس، إلى مصر في المحنة التي كانت بسبب المجاعة وما وقع لملك مصر مع زوجته، إلى بلاد مكة بلاد فاران. هذه كلها ابتلاءات وفيها مناظرات ومناقشات، ومع هذا صبر على دين الله سبحانه وتعالى وصدع بالتوحيد وأمر به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أثنى الله عليه أن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، وأنه بلغ ما بلغ من العلو والمكانة عنده، فقال الله عز وجل له مكافأة وكرما: سأجعلك إماما للبشرية. طمع إبراهيم بمن؟ بأبنائه وذريته، طمع بفضل الله عز وجل وبما عنده من الخير، فقال ربي واجعل أبنائي وذريتي أيضا أئمة. قال إني جاعلك للناس إماما، وإماما يقتدى به، فجعله الله عز وجل إمام البشرية بعد نبيه، وهو ثاني فضيلة في البشرية عليهم الصلاة والسلام. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أي اجعلهم أئمة. من بعض المفسرين قال إنها لبيان الجنس، أي اجعل كل أبنائي أئمة، وبعضهم يقول للتبعيض. فإن قلنا للتبعيض فالأمر واضح، وإن قلنا لبيان الجنس أنه أراد الجميع والجميع لم يتحقق، للتبعيض تحقق أنه جعل منهم إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق يعقوب وبني إسرائيل، ومن إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم أئمة يهتدى بهم. لكن الله عز وجل لما قال ومن ذريتي قال لا، الظالم من ذريتك لا أجعله إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهدي الذي عاهدتك به بأن أجعلك إماما، لا أجعل الظالم من ذريتك إماما. وهي كانت للتبعيض ولم يكن الجميع، وكان منهم أئمة يقتدى بهم من غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم قال الله لنبيه اذكر لهم لقريش الآن، وإذ جعلنا، أي اذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى المثابة؟ يثوبون يرجعون، وأنه لا تكاد تجد أحد يعتمر إلا وقلبه يحن على العمرة مرة أخرى. والمسلمون في العالم أجمع تجد قلوبهم تحن إلى الكعبة، تحن إلى الحج، تحن للاعتمار، لا تكاد تجد شخص من أهل الدين ومما فيه إيمان ودين وخير إلا وهو يحن إلى البيت العتيق. هذا كان قبل التطور الحديث في السيارات وفي الطائرات، يترك الأهل والمال، يترك الأهل والأبناء والديار، ويتحمل من النفقات، ويسير في طرق فيها من الخطر على دابة، قد تأتي الرياح، قد تأتي الأمطار، قد تأتي سموم الحر، وقد تكون الفترة قريبا من 3 أشهر وأكثر، وهو يريد العمرة، وهو يريد ماذا؟ الحج. والقلوب تجدها تحت، هذا معنى وإذ جعلنا البيت مثابة. استحقق ولا ما تحقق؟ تحقق ولازال محقق. والناس مهما كان فيهم تجدهم يحنون إلى البيت العتيق، وأمنا أي مكان آمن، أو أن أهله يكونون في أمان، وكلا المعنيين صحيح. فالبيت جعله الله عز وجل آمنا، ومن فيه فهو في أمان، وهذه سبق الكلام عليها، ومن دخله كان آمنا. قلناه خبر بمعنى بمعنى الأمر، وأنه يأتي أيضا خبر محو، ويأتي خبر بمعنى من دخله كان آمنا. ذكرنا الآيات في هذا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وإذ قال إبراهيم، سيأتي الكلام عليها. إذن الأمن هنا حقق قبل الإسلام وبعد الإسلام، وذكرنا التفصيل فيها في الدرس الماضي، لا نريد إعادته. هنا لم يتسلط أحد على البيت، ومن كان فيه أيضا فهم في أمان، الناس تأمن على أموالها وعلى أنفسها وعلى حريمها أيضا، وهذا موجود إلى هذه الساعة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو المقام؟ هاي شباب مر معنا في آية آل عمران، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذن كل الحرم من مقام إبراهيم. وإذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء جمع من التابعين، الحرم كله مقام إبراهيم، عرفة ومنى ومزدلفة، رمي الجمار، المشعر الحرام، الطواف، السعي، زمزم، كل هذا مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في قراءة سبعية، واتخذوا من مقام إبراهيم بلفظ الماضي، أي أن الله يخبر أن من قبلكم اتخذوا من مقامات إبراهيم مصلى، معبد يتعبدون به. مصلى بمعنى الدعاء، أي بمعنى عبادة. ولذا قال بعض المفسرين آية البقرة لها معنيان، أو لها إطلاقان: إطلاق عام يراد به جميع الحرم، أي عن المقام، وإطلاق خاص يراد به المقام الذي هو الموجود اليوم، الذي وضع قدميه وما يكون من ساخة القدم في الحجر. يقول بعض المفسرين: ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق، بمعنى أن مقام إبراهيم الموجود هو من المقامات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف سبعا في حجة الوداع، قال جابر في مسلم، قال: فتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام. وهذا تفسير بأن المقصود بالآية هو هذا المقام، لكن هذا لا يعني أن غيره ليس من مقام إبراهيم. وهنا هذا يوضح ما قاله عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أليس هذا بمقام أبينا؟ قال: نعم. قال: ألا نتخذه مصلا؟ ويقال: وافقني ربي بثلاث، ذكر منها هذا، فأنزل الله قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا صلاح، فيفسر بهذا وبهذا، وفيه ما يكون من الركعتين بعد الطواف، والكلام عليه سيأتي في الكلام على الكعبة إن شاء الله تعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرنا ووصينا وألزمنا إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت. طهارة معنوية الشرك كفر بدع، وطهارة حسية من الأنجاس والقذورات، والبيت مطهر من هذا ومن هذا. العرب لم تحقق مراد إبراهيم ومقصود إبراهيم، لذلك وقعت في الشرك. لما جاءت هذه الشريعة وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الآيات من ضمن الردود عليها، أنتم تقولون أنكم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، فأن الله أمر إبراهيم ألا يشرك به شيئا وأن يطهر بيته للطائفين والقائمين، فلماذا تفعلون أنتم ذلك؟ فأنتم الذين انتهكتم حرمة الزمن الحرم في مكة الحج مثلا في زمن الحج، حرمة المكان، فسلط الله عليهم رسوله لما انتهكوا الحرمة وبدلوا ومنعوا المسلمين من المناسك ومن الحرم، سلط عليهم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من الطائف؟ الذي جاء من الخارج، خارج مكة. ومن العاكف؟ المقيم في مكة. والركع السجود أي المصلي. كم هؤلاء؟ ثلاث. المعنى الثاني كلاهما معنى صحيح، الطائف الذي يطوف حول الكعبة والعاكف المعتكف والركع السجود المصلي. نأتي إلى آية الحج، أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، المعنى ويصدون عن المسجد الحرام. ما هو المسجد الحرام؟ الذي جعلناه للناس، أي متعبدا يتعبدون فيه، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هنا قولا واحدا، العاكف المقيم والباد الذي جاء من الخارج. أهل مكة قريش كفروا بالله وصدوا عن سبيله وما صدوا عن المسجد الحرام ومنعوا عباد الله من الحج ومن العمرة ومن تعظيم الله في هذا المسجد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، من يهم إلحاد شرك وكفر. وقال المفسرين كثيرة، وأن المعاصي داخلة، وأن العقوبة هل تكون دنيا أو أخرى أي في الآخرة، كل هذا قيل به والعلم عند الله. ثم قال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، سيأتي الكلام عليه، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، والإضافة إضافة التشريف للطائفين والقائمين والركع السجود. انظر إلى آية البقرة فيها العاكفين، وهنا ماذا قال؟ القائمين، لأنه ذكر ابتداء قبلها بآية سواء العاكف فيه والباد، فذكر العاكف المقيم والباد الخارج، ويقال هنا الطواف، طواف على الكعبة، والقائم المصلي، والركع السجود من إضافة أي من عطف الخاص على العام. ولكن المعنى الثاني أيضا له وجه، والآية تحتمل المعنيين، الطائف الذي جاء من الخارج والقائمين، القائمين المقيمين والركع السجود المصلي، والقرآن حمار وجوه، وكل هذه المعاني قال بها المفسرون وهي صحيحة. نرجع الآن إلى آية البقرة، ثم قال سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كافأه الله وقال إني جاعلك للناس إماما، طمع بفضله أن يكون الفضل أيضا لمن؟ لأبنائه، وقال ومن ذريتي، هنا ما قال إبراهيم، ما قال ارزق أهله من الثمرات كلهم المؤمن والكافر، قال فقط من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل لا، ومن كفر سأرزقه أيضا، لكن نهاية الذي كفر هي متعة دنيوية ثم تكون عقوبة. قال ومتعه أي في الدنيا قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، بئس المأوى الذي سيأوي إليه. وبعض القراءات قراءة سبعية أمتعه أي يكون في متعة. في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، نكرة ولا معرفة؟ ها؟ معرفة. والتي معنا في البقرة يقول بعض المفسرين آية البقرة كانت قبل بناء الكعبة، وآية إبراهيم لما انتهى من بناء الكعبة، وكلا الآيتين حقق الله دعاء إبراهيم فاستجاب دعاءه ولبى طلبته ونداءه. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي المكان آمن وأهله آمنون، فلا يعلى المعنى. بعضهم قال بلدا آمنا يا أهل، قالوا لا حاجة للتأويل، البقعة تكون آمنة ومن فيها يكون آمنا. ثم الوضع ما يسمح، إذا تذكرون في سورة البقرة في سورة إبراهيم ربنا أني أسكنتم من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، الآية ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، امرأة وطفل رضيع وعودية وصحاري ولا ماء ولا خيرات، من أين لهم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر هنا، وأن هذا المكان ليس هو مكان يكون فيه من الثمار والزروع ولا يمكن أن تخرج منه هذه الثمار، فدعا الله أن يبارك في هذا المكان حيث يجعل أمنا. لماذا قال آمنا وأمنا؟ المكان المخوف هل الناس تقدم إليه؟ أجيبوا لا. فإذا كان المكان فيه مخاطر الناس ما تذهب، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يجعله آمنا لكي يأمن الناس في ذهابهم إليه على أنفسهم وأموالهم، وأن المكان محوط بالأمن فحققت الأول. لكن الناس في ذهابها لا يوجد ثمار، من أين لهم؟ قال وارزق أهلهم من الثمرات، فصارت الثمار تجبى إليه من كل مكان، وهذا من قبل التطور الحديث في النقل الموجود الآن في الشاحنات والطيران وغيره، مع أنهم يحملون البضائع على الدواب والكل يأتي من كل مكان ليبيع بضاعته في مكة، حتى قيل لو باع التراب لربح به. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر ومتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم ذكر سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي كذلك، ربنا تقبل منا، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، تحققت الدعوة فكان نبينا عليه الصلاة والسلام من ولدي إسماعيل. وأرنا مناسكنا هذه حدثت بعد بناء البيت، وفي قوله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه بعد بناء البيت، وفي دعوة وفي دعاء، دعا الله أن يجنبه الشرك هو وبنيه. هل تحققت هذه الدعوة؟ ها؟ تحققت أو ما تحققت؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الجواب لا، لم تتحقق. أما في بنيه الصلب إسحاق وإسماعيل فنعم، وأما في من بعده فلا، وقع الشرك من الذرية. عموم، الآن سألخص مقدمة في بناء الكعبة لكي نأتي على ما يترتب من هذا البناء من مسائل وفوائد في الآيات القادمة. لأن كلمة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام تحتاج إلى الكلام على دعوة إبراهيم وعرنا مناسكنا والقواعد في الرفع، وكذا في سورة الحج. خلاصة القول، خلاصة القول، إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر في الشام بعد الهجرة التي توجه إلى مصر ليأخذ من الأرزاق، ثم ابتلي بزوجته سارة من الملك، ثم أهدى الملك ملك مصر هاجر، ثم رأت سارة في طول المدة وأنها لم يحصل إنجاب ولد، فقالت إن الله حرمني الولد، فخذ جاريتي فتسرى بها لعل الله أن يرزقك منها ولدا. فلما وقع على هاجر وحملت بمن؟ بإسماعيل. أصابت الغيرة لسارة، وكلام طويل، غيبها عني، ثم نذرت وأقسمة تقطع ثلاثة من الأعضاء، فكان الجواب أن تثقب الأذنين وأن يكون الختان لهاجر. فحصل الختان للنساء، وحصل ثقب ما يكون من يسمى عندنا بالترجية والأخراس في بعض الدول في الأذنين. ثم هاجر إبراهيم يريد أن يغيب هاجر عن سارة، طبعا وحي إلهي أن يأخذ ابنه وزوجته إلى حيث مكة اليوم، ويتسمى في الكتب القديمة ببلاد فاران، جبال، جبال فاران. فأنزل وضع أم إسماعيل ومعها الرضيع إسماعيل في مكان زمزم اليوم. طبعا ما أدري، القدامى يعرفون مكان زمزم، وهو من الحجر الأسود من جهة الشرق إلى الجنوب قريب من 20 متر، كان موجود خط أسود دائري مكتوب بئر زمزم. هذا مكان زمزم في الأسفل، طبعا هو مغيب في القبو، لكن في مكانه الأصلي هو هذا. فوضعهما، والرواية في البخاري حديث ابن عباس مرفوعا، وابن كثير يقول فيه بعض الإسرائيليات المتوشح كأنه أخذ بعضه وزاد ونقص ابن عباس. معهما، أي وضع معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه، ثم رجع متجها إلى بيت المقدس. فلحقته هاجر وقالت يا إبراهيم أين تذهب؟ هاجر على علم يقين بأنه نبي رسول يوحى إليه، وأنه مصطفى من الله، وأن هذه الهجرة أن الله أمره بها، هي على يقين بها. فالبشاشة الإيمان خالطت ماذا؟ القلب، وتيقنت منه وتيقنت فيه. فلم يرد عليها مرارا، حتى قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذه الكلمة صعبة تقال من امرأة، لكن يقولون ما في قلبها من قوة التوكل واليقين، إذا دخل الإيمان واستقر في القلب صنع الأعاجيب. ومثاله نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله باثنين الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا. وفي الهجرة في الطريق أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خائف، وفي مواقف كثيرة والسيف في رقبته ويقول من يمنعك مني يا محمد، يقول الله بكل ثقة. هذه وقعت كثير سواء في العصر الحديث أو في عصور قديمة لصالحين ولقيادة قادة ولغيره. فقالت إذا لا يضيعنا فرجعت وحلمت أنه مأمور. فستشرب من السقاء وتأكل من التمر، فنفد هذا وهذا. يقول ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إلى الرضيع تلوى في بعضها تلبط، وإذا أقرب جبل جبل الصفا فرقته صعدته لعلها أن ترى أحدا من المارة تطلب الغول، فلم تجد أحدا، وإذا الذي أمامها هو المروة فنزلت. العلمين المعروفين اليوم في المسعى الأخضرين هو وادي نازل صغار الحصى، فلما انصبت قدماها فيه في حديث ابن عباس البخاري فسعت سعي المجهود، فسعت سعي الإنسان المجهود أي بسرعة حتى صعدتها. فعلت ذلك سبعا في البخاري من حديث ابن عباس، فلذلك سعى الناس بينهما سبعا. إذن فعل هاجر هنا صار فيما بعد عبادة ومتعبد، وأن الذي يسعى يتذكر مكان من حال أم إسماعيل. وما بين العلمين النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع فيه بشدة، حتى قال الراوي فلما أجاب صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا أي بسرعة. بل جاء في المسند أنه كان بسرعته يلتف الرداء الإزار حتى تظهر بعض فخذه، وكان يسابق أصحابه في الوادي. ثم في النهاية سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، ثم قالت لقد أسمعت أنت الذي تسمع صوته إن كان عندك غواث. وإذا جبريل عند الطفل عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في مكان زمزم، وإذا قد ضرب بجناحه الأرض والماء يفور، فنزلت من الفرح بسرعة. قال في الراوي فحوضته جعلته كالحوض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أي لو تركت أم إسماعيل زمزم لكانت زمزم عينا معينا. أعيد لواضح، يقول هذا من رحمة الله عز وجل ألا تكون أكبر من هذا. مع زمزم اليوم ومن قديم الزمان وقع عندها من الزحام ومن أذية العمار والحجاج، فصارت من الحكمة أن تحوضها حتى لا يكبر البئر. فقال وهي تشرب من الماء وترش على صدرها، قال لها جبريل ألا تخاف الضيعة. حديث البخاري أن ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه. هنا انتهى الكلام على زمزم وعلى أم إسماعيل على الصفا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت له إذا لا يضيعنا، لما نزل من الوادي استقبل مكان البيت مكان الابن والزوجة، فرفع يديه ودعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. امرأة وصل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هنا قال عند بيتك المحرم ولم يكن البيت موجود، ويأتي الكلام عليه أي في درسنا القادم إن شاء الله. ثم لما جاء عند الجمرات، عند الجمرة الكبرى اليوم التي يقولون تلي الكعبة، والكبرى ليست في ميناء، جاءه الشيطان فقال أين تذهب يا إبراهيم وتترك ابنك وزوجتك؟ فحذفه رماه بسبع حصيات. فلما وصل إلى الوسطى قال له مرة أخرى فرماه بسبع. فلما جاء إلى الصغرى، والآن متجه إلى الشام، كبرى الوسطى الصغرى، نحن نرمي بالعكس، صغرى وسطى كبرى، فرماه بسبع. الحديث في صحيح الترغيب وصححه الشيخ الألباني، وإن كان بعضهم يضعفه، ويكون أن الرمي صحيح، وأن هذا هو سبب الرمي ابتداء، ثم صار فيما بعد من ملة إبراهيم ومن المناسك ومن المشاعر ومن السنن التي تكون في الحج، سنة أو واجب عموم، هذا سبب الرمي. قال ابن عباس البخاري الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ليس الآن أننا نرمي الشيطان، لا أبدا، وإنما هو تذكير بحال من أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء أراد أن يصده عن أمر الله عز وجل بترك امرأة ضعينة وطفل في أودية صحاري وجبال لا ماء ولا أنيس ولا أحد، لكن وحي رسول يقين توكل وكذا في هذه المرأة. فهذا سبب الرمي بالثلاث، وليس الآن أن نضرب من ونرمي الشيطان أبدا، وإنما هو تعبد تذكر ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءت قبيلة جرهم، جاء حي، فقالوا إن هذا الطير يحوم وليس هناك ماء، أرسلوا منهم فإذا الماء موجود، الطيور ما تحوم إلا على الماء. فاستأذنوا أم إسماعيل فأذنت لهم وهي تريد الأنس، فكونت قبيلة جرهم، كثروا وشب إسماعيل تزوج منهم، وماتت الأم هاجر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتردد بين الشام وبين مكة. هناك روايات أنه جاء ثلاث مرات، الأولى غير عتبة بابك، لما سأل عنه سأل زوجته فقالت إن في ضيق، والثانية ولم يواجهه ورجع، فجاء المرة الثانية فسأل فقالت إن في سعة وفي رغد من العيش، وهي ليست كذلك، فقال لها قولي له إذا رجع يمسك عتبة بابها، الأولى طلق والثانية لا يطلق، هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. والثالثة لما أراد أن يبني البيت، بل يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتردد بين بيت المقدس وبين مكة، يرى ابنه يرى زوجته وأنه على اتصال وعليه على مواصلة بينه وبين أهله. من هنا نقف ونكون في اجتماع جره في الكعبة، البيت لم يبنى بعد، والمكان الآن زمزم، ثم نبتدئ فيما بعد إن شاء الله في درسنا القادم في قصة بناء البيت العتيق، وكلام على الآيات وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي أخبرناه دللناه وأرشدناه إلى مكان القواعد، وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، هذا بعد البناء مباشرة، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أيضا في نفس الكلام، وفي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كلها ستذكر إن شاء الله في مجلسنا القادم، ثم نرتب المسائل على بناء الكعبة إلى العصر، إلى العصر الحديث إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير، أحسن استماعكم.